بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء، ونوره دليل لعقلي عند جهلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا بفضل من الله عز وجل في سورة فصلت إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اللهم اجعلنا من الآمنين في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن التزم كتابك وهدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى نلقاك وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أيها الإخوة، الآيات من الله عز وجل بأنواعها: الآيات المقروءة، والآيات المنظورة، والآيات المعجزة، كلها تدل دلالة واضحة على وجود مولانا عز وجل، وعلى صدق نبوة سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. ولكن هناك من بعض خلق الله عز وجل من يلحد في هذه الآيات، واللحد هو الميل والإعراب، أو هو الستر. نحن نقول فلان ميت، لحدناه. شو معنى لحدناه؟ جعلناه في القبر وسترناه. هناك من يلحد في آيات الله عز وجل، يستر بعدما أن جاءته الآيات البينات الواضحة، وخاصة من أهل الكتاب الذين يعرفون سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كتموا شهادة الحق التي جاءتهم من عند الله عز وجل على لسان أنبيائهم وعلى لسان المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يلحدون في آيات الله، وهؤلاء الذين يسترون آيات الله عز وجل ويحيدون عنها ويتجاهلونها، لا يخفون على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طبعا، ومن اللحد في آيات الله عز وجل أن ننسب على سبيل المثال هذا الكون لقوة طبيعية، أنه بقوة الطبيعة وجدت هذه الحياة الدنيا أو هذه المكونات كلها، كما كان يقول الشيوعيون الملاحدة الذين أنكروا آيات الله عز وجل عندما عجزوا عن الرد، أنه يا أخي البعرة تدل على البعير، وآثار الأقدام بتدل على المسير. طيب، أسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأرض ذات فجاج، على إيش بتدل هاي يا أخي؟ صنع بدون صانع بيصير؟ مخلوق بدون خالق بيصير؟ بيسكت. إذا عجز بيقول لك يا أخي قوة طبيعية، الطبيعة هي التي أوجدت نفسها، مع أنهم يعرفون هذا في قرارة أنفسهم. أيها الإخوة، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى كان يلحد في آيات الله، كذب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، مع أنه عرفان الحقيقة، عرفان أنه يكذب على نفسه قبل أن يكذب على الآخرين. هل تدرون أيها الإخوة متى يضيق الإنسان بالحقيقة؟ إذا ضيق عليه. لذلك رأينا أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل آيات أن الذين أشركوا مع الله وجعلوا مع الله آلهة أخرى إذا أحاط بهم الهلاك شو سووا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. طيب إذن بقرارة نفس الإنسان يعلم أن الآيات كلها صدق. ففرعون كذب سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقال لأهله لجماعته لمن يلوذ فيه إنه ساحر. المشركون في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نظروا إلى هذا القرآن العظيم أول ما نزل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، نزل قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه الآيات الأولى بمجرد أن سمعتها قريش أنكرت وجحدت وقالوا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه كذاب وأنه صبأ واتبع دينا جديدا، ابتدع دينا جديدا، ترك دين آبائه وترك دين أجداده في حد زعمهم. وقالوا يكذب على الله، حاشاه صلى الله عليه وسلم. لما فتر الوحي عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، عندما فتر الوحي عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو قالت قريش؟ قالت قريش إن محمدا قد قلاه ربه، أبغضه ربه بطل ينزل عليه الوحي. طيب على أساس عمال بيقولوا ما في وحي ولا في نزول قرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندما فتر انقطع الوحي لمدة 6 أشهر كما جاء في بعض الروايات، قالوا إن محمدا قد قلاه ربه، أبغضه وقطع عنه الوحي. إذن كان الوحي يأتي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عندما نطقوا هذه الكلمة أدانهم الله عز وجل من حيث لا يشعرون. عاد إليه الوحي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. إذن هناك حكمة أيها الإخوة. نقول إذا جاء قضاء الله وقدره على خلاف ما تريد لا تضايق. هناك حكمة جلية وجليلة من مولانا ربنا جل وعلا، ربما أن تظهر لك مباشرة وربما أن تظهر بعد فترة. ارضى بقضاء الله عز وجل. فلذلك المشركون لحدوا في آيات الله عز وجل، قالوا عن هذا القرآن بأنه شعر، وقالوا عن هذا القرآن بأنه سحر، وقالوا عن هذا القرآن بأنه يعلمه لبشر لسان الذي يلحدون إليه شوي أعجمي إلا عربي، أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لحدوا في المعجزات التي جاء بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، يقول مولانا عز وجل في حق هؤلاء الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وفي أناس كمان اليوم بيقول لك يا أخي هذا الدين لا يصلح، هذا الدين كان لزمن كزمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ناس عايشين في بادي مو عرفانين حضارة ولا عرفانين تقدم، هذا الدين لا يصلح لهذا العصر. ينبغي، هناك فئة من الناس بتقول لك يا أخي ينبغي أن نجدد هذا الدين. شو بدك تسوي؟ قال بدنا نجدد يا أخي، ما بيصير نكون عقلنا جامد، ينبغي أن نجدد هذا الدين وأن نطور هذا الدين. ورحمة الله على بعض العلماء عندما قيل له أنه ينبغي أن نجدد هذا الدين، قال له لك يا أخي تجدد الشيء الذي يبلى إذا كان من صنع البشر، أما إذا كان من عند الله فإن دين الله لا يبلى حتى يحتاج إلى تجديد، ولكن جدد أنت إيمانك الذي بلي هذا الإيمان وضعف والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ شو الربط في هذه الآية؟ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار؟ إذن الذين يلحدون في آيات الله مصيرهم إلى نار جهنم وبئس المصير. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هل يستوون عند الله؟ لا يستوون عند الله. من الذي يأتي آمنا يوم القيامة؟ الذي يأتي آمنا يوم القيامة من آمن في آيات الله عز وجل. لذلك أقول أيها الإخوة، أولا بداية ينبغي علينا أن يكون عندنا الإيمان الذي لا يتزعزع في هذا القرآن العظيم من بائه إلى سينه، وأن نكون على إيمان كامل فيما ورد عن سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. الإيمان أولا أيها الإخوة إيمان لا يتزعزع، وأن لا نلحد في آيات الله، لا نقول عن الحرام حلالا ولا عن الحلال حراما، ولا نعيث ونعبث في آيات الله عز وجل. إن عجزنا عن التطبيق وعن الامتثال أقل شيء أن نقول هذه معصية ونسأل الله أن يغفر لنا، وهذه طاعة نسأل الله أن يغفر لنا إن قصرنا في الطاعة ووقعنا في المعصية. أما مشكلتنا أيها الإخوة أن نلحد في آيات الله ونأتي لنحلل الحرام أو نحرم الحلال والعياذ بالله تبارك وتعالى، هنا إشكال في إيماننا، وهنا إشكال في إيماننا في آيات الله عز وجل، وهو نوع من أنواع الإلحاد في آيات الله عز وجل. آمن بأن القرآن من بائه إلى سينه أنه من عند الله، وأن الحلال ما أحله الله، وأن الحرام ما حرمه الله، فإن وقعت في مخالفة لا تبرر ولا تؤول ولا تسر ولا تعاند، وقل يا رب أنا عبد ضعيف قصرت في الطاعة ووقعت في المعصية. من أقر بذنبه أيها الإخوة قريب يكون هذا العبد من رحمة الله أم من العقوبة من الله؟ شو رأيكم؟ قريب من الرحمة أيها الإخوة، لأن الله عز وجل يعني فتح لنا باب التوبة ودعانا بقوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال غافر الذنب وقابل التوب، كل من أجل أي شيء؟ من أجلنا نحن. ولكن مشكلتنا اليوم أيها الإخوة أننا نبرر المعصية وأننا نبرر ترك الطاعات، وهذا نوع من أنواع الإلحاد. أقر واعترف يا أخي، من أقر واعترف وكان صادقا فإنه إلى رحمة الله عز وجل أقرب. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بيقول العلماء أيها الإخوة في هذه الآية آية فيها تهديد ووعيد، يعني قوله تعالى اعملوا ما شئتم، ما تظن أنه يعني خلاص أنت سوي اللي بدك إياه وما في حساب وما في عرض على الله عز وجل. بعدما أن بين أن هناك، بين ربنا عز وجل أن هناك فريقا في الجنة وفريقا في السعير، قال لك اعملوا ما شئتم، كما قال النبي عليه وآله الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، بس لا تنسى شو، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم، تبارك وتعالى بصير بعباده، خبير بخلقه، يعلم السر وأخفى. بعد كل هذا اعمل ما شئت. وربما أن يعمل الإنسان عملا صالحا ولكن في داخله يريد عرضا من أعراض الدنيا، قال له سوي اللي بدك إياه. ربنا ينظر إلى ما في القلب أولا وينظر إلى العمل ثانيا، فإذا كان العمل ظاهرا وباطنا موافقا لكتاب الله أجر هذا العبد على هذه الطاعات. وأما إذا فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات وفي قلبه شيء من النفاق كما نافق المنافقون في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صلوا مع رسول الله وخرجوا مع رسول الله ولكن في قلوبهم الكفر والعياذ بالله، الله عز وجل بصير بما يعملون. أسأل الله ألا يسود وجوهنا يوم القيامة. بعد ذلك يقول مولانا عز وجل: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله الذي شرح صدورنا للإيمان بالقرآن العظيم، ونسأل الله عز وجل أن يطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن العظيم وأن نفهم معانيه وأن نطبقه على أنفسنا، إنه على ما يشاء